الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع: فصلا في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لاحظ ما هو الباب وما علاقته بهاتين الآيتين، وهذا يدلك على سعة علم النووي عليه رحمة الله. الباب في الكلام على توقير أهل العلم وعدم أذيتهم، فما علاقتها بشعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السبب أن هؤلاء أهل العلم حملوا في صدورهم آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها شعائر الله والتي فيها شرائع الدين، فما أبغضه لأنه من قبيلة كذا، ولا لأنه ابن فلان، ولا أبغضه بسبب تجارة فيما بينهم أو سوء جوار ونحو ذلك، إنما أبغضه بسبب العلم الذي يحمله، كما قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهم إنما قالوا: ما بال قرائنا أرغب بطونا وأطول ألسنا وأجبن عند اللقاء. فما أبغضوهم لأن فلانا تيمي أو عدوي أو مهاجري أو أنصاري أو غير ذلك، أي ما أبغضوه لكونه من قبيلة كذا وكذا، ونخرج كلمة مهاجري وأنصاري، ما أبغضوهم لأنهم من قبائل معروفة في العرب، إنما أبغضوهم لما يحملونه من القرآن الكريم والسنة المطهرة. فعاد البغض وعاد الاستهزاء على الله ورسوله وآياته. فهكذا هنا الباب في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء إلى آخره، والآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيضا هم أنفسهم أهل العلم أصبحوا لهم حرمة ولهم قيمة كبيرة بسبب خدمتهم للعلم الشرعي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه والغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فجعل إكرام العامل بالقرآن الكريم حامل القرآن الذي لم يحمله بغلو ولا بجفاء، لم يحمل القرآن بغلو ولا بجفاء، إنما حمله حملا على ما أراد الله. فجعل الله إكرامه إكرام من إجلال الله جل وعلا، من إجلال الله جل وعلا. قال: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. والمؤمنون درجات، كلما كان أكمل إيمانا وأرفع درجة كان أحق أن تخفض له جناحك. وأعلى الدرجات بعد الأنبياء والمرسلين هي مراتب العلماء. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والعلماء من المؤمنين، بل درجتهم فوق المؤمنين بغير علم. عالم مؤمن ومؤمن بغير علم ارتفعت درجته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله بغير ما اكتسبوا، أي بغير ذنب اقترفوه. نعم، آذى هذا العالم. لماذا؟ ما ذنبه؟ ذنبه أنه قال له هذه سنة وهذه بدعة وهذا شرك وهذا توحيد وهذا حرام وهذه طاعة وهذا واجب وهذا محرم، فأغاظه هذا الأمر، أغاظه هذا الأمر. يريد أن يدع العالم الأمور تسير على ما يهوى أولئك العصاة أو أهل البدع والشركيات. إذن ما ذنبه؟ هو بلغك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام هذا العاصي وآذاه بأي نوع من أنواع الأذى، سرا أو جهرا، قليلا أو كثيرا، فهذا آذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا، أي بغير ذنب استحقوا به ذلك الإيذاء. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حائطا، يعني حديقة فيها نخل، فإذا فيها جمل فحمحم ذلك الجمل، فقال: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا يشكوك أنك تجيعه وتدعبه. فإذا كان فعل هذا الشاب الأنصاري خطأ عاتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بالذي يبلغ أذاه أهل العلم؟ ما هو جمل؟ لا، بل أهل علم. نعم، فلا شك أن الأذية تكون أعظم جرما. قال: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من آذاني وليا فقد آذنته بالحق. الحرب. معنى آذنته أي أعلمته بالمحاربة، بمعنى يقول الله عز وجل: يا من آذيت لي وليا جهز نفسك، جهز نفسك للمحاربة. ومن يستطيع أن يحارب الله جل وعلا تأتيه قذائف الأقدار وتأتيه المصائب التي لا طاقة له بها، وتأتيه اللطمات ربما بأمراض في بدنه أو بأمراض في أهله أو بخسارة في تجارته أو بسمعة سيئة تلحق به أو بتسليط من يذيقه الويلات، بتسليط من يذيقه الويلات، نسأل الله السلامة. وذنبه أنه آذى وليا لله جل وعلا، فتراه يشكو: فلان فعل بي، فلان قال لي. ما هو فلان؟ هذه عقوبة على أذية ولي الله، عقوبة على أذية ولي الله. لو كان ولي الله هذا مجرد عابد لكانت هذه العقوبة مترتبة، كيف إذا كان هذا الولي عالما حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغ أحكام الشريعة للناس؟ نعم، لو أن إنسانا آذى كلبا لكان عاصيا، لو آذى حمارا لكان عاصيا. بأي حق ترى أنه يأخذ الحجارة ويرجم كلبا بغير حق، أو يضرب حمارا بعصا بدون حق؟ نعم، فكيف بالذي يؤذي عالما إذا كان لا يجوز أن يؤذي حمارا؟ فكيف يؤذي عالما يرحمك الله؟ بعض الناس خلصه الله من معاصي كثيرة، ما حلق لحيته، ما دخل الدش في بيته، ما أكل الربا، ما سمع الغنى، وابتلاه الله بالكلام على أهل العلم، فدخل في محاربة الله عز وجل من أوسع الأبواب، فقد آذى أولياء الله جل وعلا كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فنقول له: انتبه على نفسك واحرص على نفسك من أن تنزل عليك وتحل بك عقوبة الله جل وعلا. فالعلماء جنابهم مصان، ابحث لك عن خصوم آخرين فسقاه مجرمين، ابحث لك عن فسقه وعصاه تخاصم معهم، ما وجدت تخاصم إلا مع أهل العلم. تتورع أن تجد في صحيفتك أنك آذيت فاسقا أو فاجرا أو كلبا أو حمارا، وما تبالي أن تجد في صحيفتك أنك آذيت أهل العلم؟ نسأل الله السلامة. المهم يهيئ نفسه لمحاربة الله جل وعلا. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. نعم، لا شك أن حملة العلم هم أولياء الله، وقد بذلوا جهودهم في طلب العلم ثم في تبليغه وتأليفه والاجتهاد في فهم ألفاظه لاستنباط أحكام الشريعة وتصنيفها وإبلاغها للناس إلى غير ذلك، فهؤلاء هم أولياء الله بما بذلوه من جهود، وهم القدوة الذين يقتدي الناس بهم، هم القدوة، والله عز وجل جعلهم قدوة. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين ليس المراد المؤمنين الجاهلين، والمؤمنون الجاهلون إنما هم تبع لأهل العلم، فالمراد يتبع سبيل المؤمنين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يصيح في الناس، هؤلاء ليسوا قدوة، لا تتبعوهم، خالفوهم، اتركوهم، انبذوهم. يا رجل أنت تصد عن سبيل الله، هؤلاء الأدلة إلى كتاب الله، إلى دين الله، إلى شرع الله، هؤلاء أدلاء إلى الجنة، هؤلاء محذرون عن النار، هؤلاء الآمرون بطاعة الله. وهذا يصرخ بملء فيه، وربما ألف وكتب في التحذير من أهل العلم. نعم، وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون، يعني أنه قال إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. وكما سمعتم أن هذا يضر نفسه، لا يضر العلماء، لا يضر العلماء، إنما يضر نفسه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف نشر طيب العود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد آذى الله عز وجل. أكيد لو أرسلت إنسانا بكيلو طماط وجاء من يقف له في الطريق ويؤذيه لأغضبك، كيف لا يغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن حمل، ممن آذى حملة الوحي الشريف والسنة المطهرة التي ظلت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 23 سنة يحملها ليبلغها للناس، فهو رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف لا يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يؤذيه؟ لا شك أن هذا يغضبه ويؤذيه. فمن آذى أهل العلم فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول مرسل يبلغ الناس رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يؤذيه. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يجمع زكاة قوم، فرجع من الطريق وقال يا رسول الله إنهم أرادوا قتلي ومنعوا الزكاة. شد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وجيشه ذاهبا لقتالهم، وكان أمره أنه لم يصل، ونزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان هذا ذهب لجمع الزكاة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع جيشه لقتالهم، كيف إذا بالذي ذهب يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي من يؤذيه نعم. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. والعلماء منهم، بل قد يكون منهم الأئمة هو الذي صلى بالناس، فهو في ذمة الله، وسواء كان إماما أو مأموما فهو في ذمة الله، فهذا خصمه رب العالمين. فلو كان الذي صلى من جملة المسلمين وعوامهم فهو داخل في هذا، فكيف بأهل العلم؟ وبعضهم ربما يقول أقوم من النوم ويتصدى لنشر شيء ينتقص به أهل العلم ويظل نهاره باذلا جهده في ذلك، فيقال له أنت منذ أن قمت وأنت تغفر ذمة الله عز وجل. وفي رواية فلا تغفر الله في ذمته. إذن العلماء والمؤمنون المدافع عنهم رب العالمين. قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بعض الناس لا تمشي مصالحه إلا بالإطاحة بأهل العلم، ما تمشي مصالحه إلا إذا تخلص من أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم لأن مصالحه فيها معاصي، فيها بدع، فيها مخالفات، فيرى أن أهل العلم أول من ينكر عليه، فلا بد أن يذمهم وأن يحقر من شأنهم حتى يظهر للناس أنه ما أخطأ، وأن هؤلاء ليسوا أهلا أن ينكروا عليه، وهذا بارك الله فيكم هذا مغفل. الناس يصدقون أهل العلم ما يصدقونه هو. هذا مثل الذي يأتي بمظلة وغطى على رأسه وقال ما في الشمس، ما هناك شمس، أين الشمس؟ أنا ما أراها. غطى على نفسه، الناس كلهم يرون الشمس، أنت المغطى عليه، أنت الذي احتجب من الشمس. أما الناس فيعلمون أن الشمس موجودة، ونقول له أنت الذي احتقرت أهل العلم وازدريتهم، فما الذي حصل؟ فضحت نفسك، انتبهوا. حسب التجارب ومرور الأيام والسنوات يقوم أناس بهذه المهمة، بالطعن في أهل العلم والسعي في زعزعة الثقة بهم ويبذلون جهودا كبيرة جدا في ذلك تبوء كلها بالفشل، ويسقطون هم ويذوبون في المجتمع كما تذوب الملحة في الماء، ثم يقوم غيرهم للقيام بنفس المهمة، وفي نفسه قد سبق فلان أن فعل ما أريد أن أفعله الآن ففشل، فيقول في نفسه أنا أجدر منه وأقدر على الإطاحة بأهل العلم، فيقوم ويطعن في أهل العلم محاولة لإسقاطهم، ويبذل الجهود ويحرك الأتباع ويبذل الأموال فيبوء بالفشل ويطيح هو ويضمحل ويذوب كما تذوب الملحة في الماء، ثم يقوم ثالث للقيام بنفس المهمة، وهكذا كل واحد يدعي أنه قادر على إسقاط أهل العلم. مهمات تجلب غضب الله وجهود تجلب غضب الله في هذه المساعي الذي يريد من خلالها إسقاط حملة الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة. مساعي يسعون إليها فيها الشر، ومن المستفيد من جهودهم؟ المستفيد منها من عجز من أهل الشرك والبدع أن يقوم بنفس المهمة، هذا هو المستفيد. كان هناك أناس عندهم شركيات، عندهم بدع، عندهم عقائد باطلة، أرادوا أن يقوموا بهذه المهمات فما استطاعوا، فيقوم بها أناس يرون أن بإمكانهم أن يقوموا بنفس المهمة، صلى الله السلامة يرحمك الله. والله عز وجل حافظ دينه ومعلن كلمته، والله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فمن تولى سيبدل الله عز وجل دينه بخير منه. يأتي الله عز وجل بدل الخطيب خطبا، وبدل الشاعر شعرا، وبدل الحافظ حفاظا، وبدل المؤلف مؤلفين، بل شخص لو كان كناسا وتولى يأتي الله بكناس لبيت الله خير منه، أو منظف لدورات المياه يأتي الله بخير منه، أو سائق أو حارس أو مدرس أو أي شخص. الإنسان لا يخاف على دين الله، إنما يخاف على نفسه الاستبدال، أن يبدل الله دينه بخير منه، نخاف على أنفسنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، وإن كان هذا الذي ينحرف ويطعن في أهل العلم قد يأخذ له أفرادا وأناسا، فهؤلاء لله حكمة أن خلص دينه ودعوته منهم، لله الحكمة، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يقول الله للمشركين أنتم وأصنامكم ما تضلون إلا من هو من أهل النار، وهذا ما ينحرف معه إلا من كان على شاكلته ومن لا خير للدعوة فيه. قال النووي وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي عبارة أخرى، وغالب الظن أنها له كما نسمع أو هي لغيره، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. هذا مدح لذم عندما يقول لحوم العلماء مسمومة. فالمراد أن لحوم العلماء حرمها الله، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالذي يطعن في أهل العلم أكل مادة مسمومة، وستفتك في جسده، لا في قلبه، فتك السم في الجسد، وربما ابتلاه الله عز وجل بسوء الخاتمة، ربما ابتلاه الله بسوء الخاتمة، ولا يعلم أين يكون منتهى. نعوذ بالله، لا نعوذ بالله. رب إنسان يتصيد زلة لعالم، فما يذهب الليل والنهار إلا وقد ابتلي بمثل تلك الزلة 1000 مرة. ما لك؟ هذه زلة من ذلك العالم، قالها عن اجتهاد أو خطأ أو نحو ذلك، تصيدها ليبثها في الناس. ألف أحدهم كتابا على الشيخ مقبل عليه رحمة الله يجمع أخطاءه، استمع 1000 شريط، 1000. فتذاكرت مع الشيخ مقبل عليه رحمة الله، قال: ما ظنك بمن استمع 1000 شريط، ما سيجد أخطاء؟ لا بد أن يجد، رحمة الله عليه. لو أنه استمع تلك الأشرطة لأخذ الفوائد، لو أخذ من كل شريط فائدة لجمع 1000 فائدة، فقط فائدة واحدة من كل شريط. كيف وكلام الشيخ مقبل عليه رحمة الله مليء بالفوائد؟ ولا نريد أن نفصل أين وصل حال المؤلف، المهم أنه سقط إلى مستوى بعيد وبعيد جدا، وهو ألف الكتاب للإطاحة بالشيخ مقبل. عندما رأى أن كتابه مات ذهب إلى الشيخ مقبل وقال: يا شيخ، رد على الكتاب وأنا أطبع ردك في الحاشية. يريد أن ينتشر الكتاب، يريد أن تروج بضاعته. قال له: كتابك ليس عندي بشيء من حين خرج، كتابك ليس عندي بشيء من حين خرج. ومات الكتاب وانتهى واضمحل. وآخر ألف عليه كتابا فقال له فرد عليه الشيخ بكلمة واحدة قال يا فلان كتابك يستحق التحريق لا يستحق التعليق، فما طبع الكتاب، مات الكتاب انتهى. فالشاهد أن بعض الناس يجرب نفسه لكن يجرب نفسه في أهل العلم، فنقول له اسمع إلى كلام هذا العالم أبي القاسم بن عساكر في قوله لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإن من أطلق وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الشر. إلهنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.